صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن، ليوم الحشر مسجورة، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورة. يا ليت يا ليت عين رسول الله ناظرة، رأس الحسين على العسال مشهورا، وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا، إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له، إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه. وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج عقر الله، يا عقر الله تلك الخيل إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضايا. يا إنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الموسم الحسيني المبارك ونحن في أمن وإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بزيادة إيماننا وقبول أعمالنا، وبأن يلحقنا بأهل بيت محمد الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث الشريف الذي قدمنا ذكره يحتوي على جهات متعددة من التميز والأهمية. الجهة الأولى لجهة ثبوته وسنده كما يتحدثون، فإنه قد وقع محلا للتسالم على مضمونه من قبل الفريقين، مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الجمهور أو مدرسة الصحابة والخلفاء. قليلة في مجال العقائد الخاصة هي الأحاديث التي تقع محلا للتسالم بالقياس إلى مجموع الأحاديث، أقول قليلا. هذا الحديث من تلك الأحاديث التي نقلت في مصادر مدرسة الجمهور كما ورد في مسند أحمد إمام المذهب الحنبلي، ورد هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أورده أيضا المحدث الطبراني، أورده أيضا الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، وأورده أيضا الترمذي في سننه، وحكم عليه عدد من هؤلاء وغيرهم بالصحة، حتى بعض المحدثين المعاصرين والرجاليين عندهم كما هو الحال بالنسبة إلى الألباني وهو يعد من علمائهم في هذا الشأن، وصفه بالصحة. وأما المتقدمون كالذهبي وغيره فكذلك أيضا. في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هذا الحديث المبارك نقله ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات، وكتاب كامل الزيارات من الكتب المصدرية المهمة، ويعد مؤلفه من أولئك العلماء الذين يوثقون يثقون وبالإمكان أخذ التوثيق منهم. أورد هذا الحديث ونقله عنه أيضا من تأخر عنه في مدرسة الإمامية. فإذا من جهة الاطمئنان إلى هذا الحديث وصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنسبة إلى الفريقين هناك تسالم على الصحة، بالإضافة إلى أن مضامين هذا الحديث متوزعة هي موجودة في كثير من الأحاديث الأخرى. ونحن نعلم أن أحد البحوث المهمة التي تعطي الحديث قيمة هي الاطمئنان بصدوره، إما من خلال النظر إلى سنده وأنه صحيح، وإما من خلال طرق مختلفة وقراء متعددة يقيمها العلماء لتصحيح هذا الحديث أو ذاك، وهذا بحث تخصصي الآن لا ندخل فيه. فأول جهة من جهات التميز في هذا الحديث هي جهة ثبوته وصدوره وصحة سنده. الجهة الأخرى في معناه وتحمل هذا الحديث لأكثر من معنى، مما يشير إلى أن النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات بالرغم من أن الذين كان يخاطبهم لم يكونوا بالضرورة على مستويات عالية من المعرفة ومن الذهنية المركبة، إلا أنه كان يعطي حديثا ويقول كلاما بإمكان من يأتي في المستقبل أن يتأمل فيه وأن يستخرج منه معاني واسعة. في هذا الحديث في معناه يوجد لدينا بحث هو التالي: هناك في التوزيع الأساسي احتمالان في كلمة أحب الله من أحب حسينا، هناك احتمال أن تكون جملة إنشائية أو يقصد بها الإنشاء، وهناك احتمال أن تكون جملة خبرية محضة. الجمل هي أحد قسمين: إما جملة إنشائية مثل جمل الأمر، قم، سوي، افعل، تحرك، يسمونها جملة إنشائية، أو جملة خبرية مثل زيد ذاهب، المجلس منعقد، هذا أنت تخبر عن ذهاب زيد وعن انعقاد المجلس. الجملة الخبرية منها الدعاء، مثل تقول رب اغفر لي ولوالدي، وأقول اللهم تقبل عمل الجالسين والسامعين جميعا إن شاء الله. هذا دعاء نسميه جملة إنشائية، أنا أنشئ الدعاء والطلب من الله عز وجل بأن يتقبل عمل هؤلاء القوم. هناك احتمال أن النبي المصطفى عندما قال أحب الله من أحب حسينا هنا هو في إنشاء دعاء. مثل شنو؟ مثل أنت تخلص من الصلاة تميل على اللي جانبك بفاتحة تقول له غفر الله لك، واحد يسوي لك عمل من الأعمال تقول له رحم الله والديك، أنت هنا ما قاعد تخبر عن أن الله رحم أباه. شو مدريك أن الله رحم أباه؟ الله خبرك؟ الله ما خبرك. الله أخبرك أنه غفر لوالديه؟ ما أخبرك. أنت أساسا مو قاعد تخبره تقول له أنا قاعد أخبرك أن الله قد غفر لك، وإنما أنت شنو؟ تطلب من الله له المغفرة. تقول غفر الله لك يعني الله يغفر لك إن شاء الله، أدعو الله أن يغفر لك، اللهم اغفر له. وهذا عندهم بحث العلماء يقولون الجملة الخبرية قد تدل على الإنشاء. فهناك الاحتمال أحب الله من أحب حسينا، مثل ما أنت تقول غفر الله لك. شلون غفر الله لك؟ يعني أنا أطلب من الله، أسأل الله أن يغفر لك، كأني أقول اللهم اغفر لهذا الجالس لجانبي، بس بتعبير غفر الله لك. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول أحب الله من أحب حسينا، يعني أنا أسأل الله أن يحب من يحب الحسين، كأن النبي يقول يرفع يديه بالدعاء ويقول اللهم أحبب محب الحسين. هذا الاحتمال الأول، أن تكون الجملة أحب الله من أحب حسينا جملة يراد بها الإنشاء، يراد بها الدعاء، يراد بها الطلب من الله عز وجل. مثل ما أنت تقول لمن على جانبك غفر الله لك ورحم الله أباك، فأنت في مقام الدعاء له. إهنا النبي أيضا في مقام الدعاء لمن يحب الحسين بأن يحبه الله عز وجل، بأن يحبه الله عز وجل. هذا الاحتمال الأول. طبعا هذا الاحتمال إذا صار جدا مهم. ليش؟ لأننا نعتقد أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله القاعدة فيه أنه لا يتخلف، القاعدة فيه أنه يستجاب إلا ما خرج بالدليل، لأن موانع إجابة الدعاء بالنسبة إلى رسول الله مرتفعة إلا ما خرج بالدليل. نقول فإذا قال أنا أدعو الله أن يحب محب الحسين، تكون هذه قد منزلة منزلة عالية، أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو لك أنت محب الحسين، ولك أنت محبة الحسين، يدعو الله لكما بأن يحببكما الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسين ونحب رسول الله ونحب أهل البيت، فاجعلنا معهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه هذه مو جملة إنشائية وإنما جملة خبرية. معناها شنو؟ معناها من أحب الحسين محبوب من الله عز وجل، مو في مقام الدعاء النبي، وإنما في مقام الإخبار. مثل ما أنت تقول الليلة المجلس منعقد، لأنك أنت تدري وجاي وشايف المكان، فخبرك خبر صادق. كذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول من يحب الحسين يحبه الله عز وجل،
هو العالم بذلك، وهو ينشئ جملة خبرية ويخبر الناس عن هذه الجهة، محب الحسين محبوب من الله عز وجل. هذا احتمال. احتمال آخر في هذه الجملة، وهي عندما نقرأ الجملة أحب الله من أحب حسينا، سابق قرأناها شنو؟ أحب الله من أحب حسينا. إن شاء الله لا واحد يقول رحنا في درس اللغة العربية في آخر العمر فاعل مفعول به ومرفوع منصوب. هنا نقرأها قراءة ثانية وهي أحب الله من أحب حسينا، يتغير المعنى. أريد أبين لك كيف أن كلمة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله تحتمل عدة جهات وعدة آفاق وكلها في خير. إذا قرأناها أحب الله من أحب حسينا، يعني من يحب الحسين يحب الله عز وجل. ليش؟ لأن أنا بيني وبين الحسين ماكو صلة نسب واضحة وظاهرة، استثني السادة الله يحفظهم ويبارك فيهم ويكثرهم، وإن كان أيضا قل أن يوجد واحد إلا وهو مرتبط بنسب ولو من جهة الأمهات. أمهات الحمد لله أيضا هي نسب، يعني أمهاتنا فيهن من العلويات والهاشميات، وهذول أيضا يربطون بأهل البيت صلوات الله عليهم، غير الرابطة العاطفية وغير الرابطة الإيمانية. إحنا عندما نحب الحسين عليه السلام إنما نحبه لأنه ابن رسول الله الذي ضحى من أجل الدين، من أجل إبقاء الشريعة، وإلا كان أكو أيضا أبناء رسول الله كثيرون. شمعنى تميز الحسين بهذه؟ إنما كان من أجل أنه ابن النبي الذي رفع راية الدين والذي حفظ الشريعة والإسلام. فإحنا في الواقع مرجع محبتنا إلى محبة الله، مرجع محبتنا إلى محبة الدين، نحب الحسين لأنه نصر الله عز وجل، نصر دين الله عز وجل. فمحب الحسين في الواقع هو محب لمن؟ لله عز وجل. هذه إذا قرأناها أحب الله من أحب حسينا، يعني في حقيقة الأمر من يحب الحسين إنما يحب الله سبحانه وتعالى، يحب شريعته، يحب رسالته، والحسين إنما هو وسيلة وطريقة لمحبة الله عز وجل. هذا في ظلال نفس الحديث. صار عندنا إذن باختصار في دلالة هذا الحديث أنه احتمال أن يكون أحب الله من أحب حسينا، احتمال أن يكون دعاء من النبي المصطفى لكل محب للحسين بأن يكون محبوبا من قبل الله عز وجل. والقاعدة كما قلنا أن دعاء النبي يستجاب عندما يدعو ربه. فأنت إن شاء الله وأنت إن شاء الله ما دمتم تحبون الحسين عليه السلام تكونون ببركة دعاء النبي محبوبين من قبل الله عز وجل. هذا بناء على المعنى الأول. المعنى الثاني أن تكون جملة خبرية، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معناها أن النبي يخبر عن أن محب الحسين هو محب لله عز وجل، من أحب الحسين هو محب لله في الواقع. إذا قرأناها أحب الله من أحب حسينا، والمعنى الآخر لا، أحب الله من أحب حسينا، يعني كل من يحب الحسين فهو محبوب من قبل الله عز وجل. هذا في ظلال نفس هذا الحديث المبارك. محبة الحسين عليه السلام كأنما هي من القضايا التي اجتمع عليها عموم أبناء الأمة إلا من سنستثني بعد إذن. أنت إذا تفتح عينك مثلا تجد الطرق الصوفية في العالم الإسلامي المحسوبة على مدرسة الخلفاء غير مدرسة الإمامية. احنا لن نتحدث عن مدرسة الإمامية لأن محبة الحسين ومحبة أهل البيت واتباع الحسين واتباع أهل البيت هذا من مميزات هذه المدرسة وأتباعها، نسبوا إليهم، صارت مدرسة الإمامية عرفوا بأنهم أتباع لهم، مصدقون بهم، يعتبرون قولهم حجة، يؤمنون بعصمتهم، يتولونهم، يعتبرون أقوالهم في الحجية كأقوال رسول الله وكآيات القرآن الكريم في أنها ملزمة في العمل. فحديثنا مو مع الإمامية الآن، الحديث الطرف الآخر. الطرق الصوفية من غير مدرسة الإمامية لديهم علاقة محبة مع أهل البيت عليهم السلام وبالذات مع الإمام الحسين عليه السلام، فهو صلوات الله عليه بالنسبة لهم أحد الأقطاب، بالنسبة لهم أحد الذين يتوسل به ويتبرك باسمه ويستشفع به ويقدم في الدعاء بين يدي الداعي لتحقيق وسائل الإجابة. وعندهم في أناشيدهم وأشعارهم التي يذكرونها ويتلونها في الخلوات ذكر لأهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. راجعوا بعض ما يقرؤونه من أناشيد، من أشعار، من أذكار، تجدون حضور الحسين عليه السلام ابن أمير المؤمنين في هذه الفئة واضحا. على مستوى المذاهب الفقهية نحن نلاحظ أن فكرة الخروج على الظالم، الحاكم المسلم الظالم، شكلت قضية الإمام الحسين عليه السلام منعطف في المذاهب الفقهية الأخرى من غير مدرسة أهل البيت. كيف؟ التوجه التقليدي لمدرسة الخلفاء والجمهور هو طاعة الحاكم المسلم وإن ظلم وإن تجبر وإن استبد، ما لم يظهر كفرا بواحا لا تأويل فيه. هذا الاتجاه التقليدي ضمن ما تقتضيه أصولهم المؤسسة عندهم على روايات يروونها. فالاتجاه التقليدي عندهم هو طاعة الحاكم الظالم، طاعة الحاكم المسلم وإن ظلم وإن استبد وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك وإن فعل وإن كذا وإن فسق أيضا، حتى إذا يشرب الخمر، حتى إذا ما يصلي عن فسق، ما لم يكفر كفرا بواحا لا مجال فيه للتأويل. وهذه دليل يعني السيرة التاريخية لهذه المذاهب في الوضع الإسلامي من أيام ما بعد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته إلى يومنا هذا، الاتجاه الرسمي الفقهي كان ضمن هذا الإطار. اعترضت هذه المذاهب الفقهية عقبة مهمة، وهي قضية خروج الحسين عليه السلام على يزيد. كيف تفسر هذا؟ الحسين ابن بنت رسول الله، سبط من الأسباط، مني وأنا من، كما في أحاديثهم أيضا، سيد شباب أهل الجنة إلى غير ذلك من الأمور، كيف تبرر هذا الخروج؟ هذا حاكم مسلم. هنا بعد تورط الكثير منهم في الإجابة عليه. بعضهم خب بوقاحة قال أنه الحسين غلطان ويزيد كان مصيب، وبالتالي النظرية الأصلية على حالها باقية، وهذه قلة قليلة جدا. القسم الأكبر هو اللي نهج المنهج الآخر، وهو إما أنه قال في الواقع الحاكم الواجب الإطاعة ذات الوقت هو الحسين مو يزيد بن معاوية، فما عندنا مشكلة. قسم آخر قالوا لا، وبالذات اللي انتهجوا منهج اللي نمت من بعدها الحركات الإسلامية وغير ذلك، قالوا يزيد حاكم ظالم، حاكم مسلم ولكنه ظالم، وخروج الحسين خروج صحيح، وثورته عليه ينبغي أن تكون محل اقتداء من سائر المسلمين. هذا الأمر شكل خط مواجه إلى الخطوط الأخرى ضمن المدارس التقليدية في مدرسة الجمهور والخلفاء. فالإمام الحسين عليه السلام نظرا لهذا الوجود الثقيل حسب التعبير اللي كان عنده في تاريخ المسلمين، استطاع أن يغير ما بنى عليه قسم من هؤلاء في لزوم إطاعة الحاكم الظالم، وبدله إلى شيء آخر. ولهذا بعض هؤلاء اللي يعادون الحركات الثورية يقولون هذه التحركات الثورية كلها وافد من روافد الشيعة، ليست لها أصل في مدرسة الجمهور وفي مدرسة الخلفاء، احنا ناس نطيع الحاكم المسلم مهما بلغ ومهما كان. نرجع إلى حديثنا. الإمام الحسين عليه السلام غير المدارس غير التوجهات الصوفية، حضوره أيضا كان في المدارس الفقهية بمعنى المحبة. لذلك أنت تلاحظ حتى في مصر إلى الآن لا تزال تتعامل مع قبر أو مشهد الإمام الحسين أو مشهد رأس الحسين عليه السلام في الإعزاز، في التقدير، في الاحترام، في التوسل. الذاكرة الشعبية عند الناس، عند عامة المسلمين، تتعامل مع هذا المشهد كما يتعامل الشيعة مع مشاهد ومراقد أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وفي الجملة، وهذا يبين مقدار واضح من المحبة عند هؤلاء الناس. على مستوى نفس المذاهب، الحالة في المذهب الشافعي، محبتهم لأهل البيت عليهم السلام، توسلهم بهم، تقربهم إليهم، كل ضمن الإطار المحبة النفسية كما أقول، وإن كان نحن نعتقد أن الواجب أن يتوصلوا إلى الاتباع والاقتداء. بل حتى في المذهب الحنبلي، مذهب الحنبلي، السيرة التاريخية لهذا المذهب كانت محبة أهل البيت عليهم السلام. وبعض الباحثين يقول إن أكثر الروايات الموجودة في مصادر أهل السنة في مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام والحسين صلوات الله عليه هي في مسند أحمد إمام المذهب الحنبلي، وكان هذا التوجه موجود إلى بدايات القرن السادس الهجري لما صار التوجه التيمي في المذهب الحنبلي وسعى مسعى أمويا، أخذ حسب تعبير بعض الباحثين اختطف المذهب الحنبلي إلى حالة أموية شديدة، وصار إلى هذا اليوم احنا نلاحظ هذا التوجه الأموي حسب تعبيرنا هو الحاكم في كثير من مناطق هذا المذهب، وإلا في الأصل ليس كذلك. قرأوا في هذه الحالة التاريخية تجدون ما قبل القرن السادس الهجري يختلف عما بعد القرن السادس الهجري من طرو حالة أموية فيه أخذته بعيدا عن أهل البيت، بل في بعض الحالات أخذته إلى مضادة حقيقية مع أهل البيت عليهم السلام. خارج هذه الدائرة نحن نجد لا، القضية محبة الحسين عليه السلام كانت هي الحالة الشائعة، نظرا أولا للدور الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. أي إنسان عاقل، أي إنسان منصف، أي إنسان متخلي عن الرواسب والعقد عندما ينظر إلى تاريخ النهضة الحسينية وأهدافها وما قام به الحسين وما قام به في الطرف الآخر المعسكر المعادي إلى، لا يملك إلا أن يزداد إعجابا وحبا في الحسين وبغضا وكراهية لذلك الطرف. بالإضافة إلى ذلك ما ورد من الروايات، ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي قدمنا بعضها، مثل أحب الله من أحب حسينا أو أحب الله من أحب حسينا بناء على تفسيره بالدعاء تارة وبالجملة الخبرية تارة أخرى، وأمثال هذا من الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما نقله الفريقان، اللي نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان دقيقا في كثير من التفاصيل التي تبين شدة علاقته بالحسين. وبين قوسين ترى هاي أحاديث المناقب، أحاديث الفضائل، في اعتقادنا ليست أشياء تشجيعية، ليست نقاط تقدير مثل فد سلطان أو كذا يريد يقدر زيد يكتب إلى شهادة تقدير، ليس هكذا. نحن نعتقد أن حديث المناقب والفضائل هي إشارات متتالية لهداية الأمة إلى منهاج الأئمة صلوات الله عليهم. فالنبي مرة يجي يقول علي مني كنفسي، مرة يجي يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مرة يجي يقول لحمك لحمي، مرة يقول وعلي بابها، مرة يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ليس الغرض هو مجرد مدح وإنشاء ثناء، وإنما الغرض هو إشارة وتوجيه وتبيين للناس في قضية عقائدية، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. سيدا شباب أهل الجنة، سبط من الأسباط، مني وأنا من حسين، إلى غير ذلك من الأحاديث، بل حرص على أن يلاحظ أدق الملاحظات التي تربط الناس بالإمام الحسين عليه السلام. كثير من الروايات اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن ينقلون، وهذا وارد من الطرفين من الفريقين، أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من داره قاصدا إلى المسجد، فمر في الطريق وإذا به يسمع، وكان بيت فاطمة مجاورا لبيت رسول الله، فإذا به يسمع صوت الحسين في المهد يبكي صلوات الله وسلامه عليه، فطرق الباب على فاطمة: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة سكتي، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ بكاء الحسين عليه السلام يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع، ليته اليوم يراه وهو في الرمضى صريع. بكاء الحسين وهو في مهد أمه فاطمة مؤذي للحسين، محزن للنبي، مؤذي للنبي صلى الله عليه وآله. هذا والحسين في المهد سالم إلى جنبه والدته، كيف يراه وقد طحنت أضلاعه حوافر الخيل؟ كيف يراه بأبي وأمي وقد احتز رأسه وعلق على رمح طويل؟ شلون يصير حال النبي المصطفى في ذلك الوقت بأبي وأمي؟ هذا النبي اللي قرا مصيبة الحسين قبل حدوثها بخمسة وخمسين سنة تقريبا من الزمان، كما نقل عن أم سلمة من الفريقين مروية هذه الرواية أيضا، أن النبي جاء إلى دار أم سلمة وقال: أنا أدخل أستريح قليلا داخل الدار، أريد أرتاح. وإذا بالحسين يدخل، أردت أمنعه أفلت من يدي، دخل إلى دار رسول الله. شوية قلت خليني أروح أطلع الحسين من داخل هذه الغرفة، خلي النبي يرتاح يهدأ. دخلت وإذا بي أشاهد هذا المنظر اللي خلى دموعي جارية على خدي. ماذا نظرت يا أم سلمة؟ تقول: نظرت الحسين وقد أجلسه رسول الله على صدره وهو يقبله في صدره تارة وفي نحره أخرى، ودموعه تسيل على خده وهو يقول: أعزز علي أو عزيز علي أبا عبد الله، يعني يعز علي ما سيحصل لك، ما سيجري علي. ثم قال: ما لي وليزيد، لعنة الله على يزيد، شرح يسوي بيك هذا الرجل؟ كان يبكي رسول الله منذ ذلك اليوم قبل أن يقتل الحسين بأكثر من نصف قرن من الزمان. لهذا زينب عليها السلام عندما صرع الحسين ما توجهت أولا إلا إلى رسول الله، لما صار رأس الحسين على ذلك الرمح الطويل وطحنت بالخيل أضلاع الحسين سلام الله عليه، شافت زينب المنظر، تريد قوة تستمد بيها، توجهت إلى ناحية المدينة، صاحت: يا جدا يا جدا يا 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 رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعراء. ما تقول هذا الحسين أو هذا أخي الحسين، لا تقول هذا حسينك يا رسول الله، اللي انت قلت مني حسين مني وأنا من حسين، هذا حسينك بالعرايا محزوز الرأس. من وين؟ لأن باقي الأصحاب قتلوا قتلا، يعني ضربوا بالرماح أو غير ذلك، ثم احتزت رؤوسهم، إلا الحسين بأبي وأمي حز رأسه وهو على قيد الحياة ومو من الأمام، لأن النحر من الأمام سهل، الذبح من القفا صعب جدا. لذلك تشير إلى هذا المعنى: هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي ما أتمحد وقاف دونك، إن شاء الله أنت بهذا النداء تقول لبيك يا أبا عبد الله وأنت واقف مع الحسين. يا جدي ما أتمحد وقاف دون، يا أبا ولا نغار غمض العيون. يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، يا آياب يعالج بالشمس من خطف لونه. ولا واحد بحلقة ما يقطع يا بعد، يا جد الرمح بالصادة تثنى، يا جدي على الوجه بالسيف رنى، يا جدي الخيل صدرا رض ظنى، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يا بقايا.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبق.